دخل عالم أبدا، يصلوا كما يريدون. والمهم لا عجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي، وتنافسوا في ذلك وشحوا به على بعضهم حتى كادوا يقتتلون. وأخيرا ألهمهم الله تعالى إلى ما؟ إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصبا. قرعة هذه ننهي بالخلاف. نعم اسمعوا، أول من يدخل علينا غدا أو بعد ساعة من باب الصفا هو الذي يضع الحجر. إذا كان فيهم عقل، ومع هذا يقول أكثرهم لا يعقلون. قال: وما زال كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأوه مقبلا حتى قالوا: هذا محمد الأمين، هذا محمد الأمين، رضينا به حكما، رضينا به حكما. فلهذا الشناقيل يسمون محمد الأمين، أنتم ما تسمون، أليس كذلك؟ أكثر أسماء محمد الأمين مركب من اثنين، من النعت والمنعوت، مأخوذة من هذه. قال: وما زال كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن رأوه مقبلا حتى قالوا: هذا محمد الأمين، رضينا به حكما. وفعلا رضي صلى الله عليه وسلم بتحكيمهم له، فأمرهم أن يبسطوا ثوبا. من تتجلى بالمعارف؟ تبهتم؟ لو كان من أمثالكم يتعنطر وحده يأخذه ولا يبالي، ما يحكمون. لكن انظر كيف. قال: ائتوني بثوب. فوضعوا الثوب، وضع عليه هو الحجر. قال: ارفعوا الثوب، كل قبيلة ترفع من جهة حتى يسئموا ويشارك كلهم. فلما قابوا من مكان الحجر أخذ هو وضعه صلى الله عليه وسلم. من يرقى إلى هذا كمان؟ قال: ولما حاذوا به مكانه من الجدار رفعه بيديه الكريمتين فوضعه مكانه، وبذلك حقنت دماء قريش وعادت الألفة والمودة بين رجالات قريش. فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل إنبائه وإرساله نبيا ورسولا. نتائج هذا المظهر من الكمالات: أولا، إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي نتائج هي فيما يلي: أولا، تقرير الكمال المحمدي الذي دل عليه وصف قريش له بأنه الأمين، إذ لم يعرف بخيانة في عرض ولا مال ولا قول ولا عمل. طب لم يعرف أبدا بخيانة، لا في عرض ولا في مال ولا في قول ولا عمل قط. ثالثا، حسن السياسة التي بها حقنت دماء قريش. حسن السياسة التي بها حقنت دماء قريش التي كادت تسيل من شدة الخلاف واحتدامه. ثالثا، إظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلم على كافة رجالة قريش بتحكيمهم إياه ورضاهم بحكمه. وبهذا وغيره قامت الحجة على أكثرهم في إنكارهم نبوته وإعراضهم على رسالته واتهامهم إياه بالنقائص, وهو أكملهم على الإطلاق. صلوا على نبيكم. إن شاء الله تبقى هذه المظاهر راسخة في نفوسنا حتى نطبق بعضها إن شاء الله من الآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد, وقد انتهى بنا الدرس إلى خامس مظاهر الكمال المحمدي. مظاهر الكمال قسمناها إلى عدة أقسام, ها نحن مع خامس تلك المظاهر لنرى من خلالها كمال نبينا صلى الله عليه وسلم, فيزداد حبنا له وفيه كما يزداد يقيننا برسالته ووجوب متابعته. قال: وخامس مظاهر الكمال المحمدي اعتراف بحيرة الراهب بكماله وبنبوته ووصيته لعمه أبا طالب به. بحيرة راهب مسيحي بأرض الشام, وسنقف كيف أوصى بحيرة عمه أبا طالب به, والنبي يومها غلام, بل ناهز الاحتلام. قال: اعتراف بحيرة الراهب بكماله وبنبوته ووصيته عمه أبا طالب به, أوصى عمه بالنبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 ناهز الاحتلام ولم يحتلم ولا يحتلف صلى الله عليه وسلم. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 من عمره أو ما يقاربها, وأراد أبو طالب وهو عمه وكافله لما أراد السفر إلى الشام صحبة قافلة تجارية, أعز على أبي طالب أن يخلف محمدا صلى الله عليه وسلم, وقد امتلأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم. كيف يسافر في قافلة تجارية إلى الشام ويترك الغلام محمد صلى الله عليه وسلم وحده؟ ما استطاع. قال: وعز على محمد صلى الله عليه وسلم أن يفارقه عمه, حتى الرسول بدوره ما استطاع يفارق عمه أيضا ويبقى بدونه. قال فتعينت الصحبة فصاحبه أبو طالب معه إلى الشام مجاوزين ديار ثمود وبلاد مدين إلى الشام إلى هذا الطريق، وانتهوا إلى بصرى من ديار الشام مدينة معروفة. قال فنزلوا منزلا قريبا من صومعة الراهب بحيرة. القافلة نزلت لكن كانت قريبة من الصومعة التي يتعبد فيها الراهب بحيرة، وكان بحيرة ذا علم بالمسيحية والكتب الأول، متعبد ناسك وعالم بالديانة المسيحية بأجزائها وتفصيلاتها وبالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، وكان رأسا في المنطقة، المنطقة التي بها صومعته هو الرئيس، إليه يسلم ويرد كل شيء من أهل الدين. قال لعلمه وفضله، أضاف إلى العلم الفضل، عالم شحيح بخيل سيء الخلق أستغفر الله والله لن يكون ننقض أنفسنا وكلامنا. فإذا كان العالم سيء الخلق شحيحا
وأيضا آسئا عالمه نعم
حصل العلم الذي أنتج النتيجة العظمى في القلب حب الله والخوف منه، هيهات هات على العالم أن يكون صلوكا كصعاليك البشر. والشاهد عندنا في مدحهم للراهب قالوا كان عالما وكان ذا فضل. نعم. قال وشاء الله تعالى أن يطل من أعلى صومعته، الصومعة كالمنارة وهو يعبد الله فيها منقطع عن الناس، هذا شأن الرهبان في بلاد النصارى المسيحيين، من أعلى صومعته فيرى قافلة قريش ذات الإبل عشرات أو مئات وهي مقدمة نحوه، وأن بينها أي بين تلك القافلة غلاما تظلله غمامة من الشمس. شاهد بين تلك أفراد القافلة غلاما تظلله غمامة من الشمس، ولما وقفت القافلة للنزول ونزلت رأى الغمامة تقف فوق الغلام لا تتعداه تحفظه من حر الشمس. لما كانت القافلة ماشية كانت الغمامة ماشية ولكن فقط على رأس رسول الله وهو غلام في الثاني عشر، لما نزلت القافلة ووضعت رحالة وقفت الغمامة أيضا. قال فعلم أي بحيرة أن لهذا الغلام شأنا عظيما، وكيف يصل إليه ويجري الحديث معه ليعرف شأن هذا الغلام. إذن فما كان من الراهب إلا أن دعا القافلة إلى طعام عشاء، ولهذا قالوا ذو علم وفضل، قافلة فيها عشرات رجال العشاء عندنا الليل. إلى طعام عشاء عنده بعنوان ضيافة، مطلق ضيافة، وللضيف كما تعرفون حقه 3 أيام. قال وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضيافة، تعني ماذا؟ لأنهم هاشميون كحول الدنيا ما ينقادون رأسا للطعام، ترددوا وتساءلوا لما ما سوى هذه الضيافة، لعله إذا يكيد لنا أو يمكر بنا. قال بعد استفسار وتردد عن مثل هذه الضيافة التي لم تحصل لقوافلهم المتعددة قط ولا مرة، قال وطمأنهم بحيرا بأنه لا غرض له إلا إكرامهم. لا تتهيب ولا والله ما عندي غرض إلا أن أكرمكم والتعرف على أحوالكم. قال ولما حضر الطعام وتقدم الأكل جمع آكل قال لم يرى بحير الغلام الذي رأى الغمامة تضلله فتعجب، أين الغلام؟ وقال للقوم هل تخلف من قافلتكم أحد؟ فقالوا لا، كل رجال القافلة حاضرون بين يديه. فقال بلى، أين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به. أين الأطفال الصغار؟ نعم، هذا من حياء رسول الله وأدبه، كيف يجلس مع المشايخ ويأكل معهم وهو حدث السن، فرضي أن يبقى في القافلة ولا يأتي ليأكل. أما أولادنا يسابقون الضيوف، يدخلون بين أجنحتهم. قال ولما حضر الغمامة تظله فتعجب وقال للقوم هل تخلف من قافلتكم أحد؟ فقالوا لا. فقال بلى، أين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به، وقد تخلف لصغاره وحيائه أن يطعم مع رجالات قريش، فبقي في رحل عمه وحده. مظاهر الكمال ولا لا؟ من الصبا. قال فلما جاء وجلت أخذ بحيرا يلحظه ويتأمله ليشاهد النعوت والصفات في جسمه لأنه منعوت عندهم. قال ولما انصرف القوم قام بحيرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا غلام أسألك بحق الله والعزى، جريا على حلف العرب بهما. بحيرة عرف أن العرب يحلفون بالله والعزى، هذان إلهان جليلان عند قريش، فحلف الرسول بهما ليصدقه. إلا نعم أسألك يا غلام بحق الله والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسألني بالله والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط أكثر منه. وهو في الثاني عشر، لا تسألني بالله والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما. فقال له أسألك بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. كأنه بحر العلم، لأنه يستمد المعارف من السماء من فوق العرش. سل عما بدا لك، فجعل بحيرة يسأله عن أشياء، عن حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من نعوت الرسول وصفاته التي عرفها من الكتب السالفة. قال: ثم نظر إلى ظهره، ما عليه قفطان ولا حلة، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. وكان هذا الخاتم مثل أثر المحجم، تعرفون الحجام لما يحجم ما يبقى أثر في القفاء أو في أي مكان يتجمد فيه الدم، مثل أثر المحجم. ثم التفت الراهب بحيرة إلى أبي طالب فسأله عن الغلام فأخبره، فعلم أنه النبي المنتظر من الذي ينتظر؟ العالم كله، حاجة البشرية كلها، وإن كان الذين ينتظرون علماء أهل الكتاب فقط الذين عرفوا بالتوراة والإنجيل. قال: وأمره أن يعود به إلى دياره. عجل، ارجع بابن أخيك قبل فوات الفرصة. قال: مخافة أن يغتاله يهود، لأنه حاز عصى بطريق عودة مجدهم ومملكتهم، يعرفون هذا. إذا رأوه وعلموا به فقضى أبو طالب حاجتهم التجارة بسرعة، وعاد بابن أخيه مسرعا إلى مكة. ما في هذه السابعة من المظاهر فيها نعم. قال: نتائج هذا المظهر، إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج نجملها فيما يلي: أولا، بيان مدى حب أبي طالب له، ما استطاع يسافر ويتركها وهو غلام. ثانيا، آية تضليل الغمام له، من سخر الغمامة، من قادها بحبال القدرة حتى تماشي رسول الله، وإذا وقف تقف معه، أي آية أعظم من هذه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تقرير النبوة المحمدية بشهادة بحيرة العالم الراهب، أو ما يخف بأقوال العلماء، بمن نأخذ إذن؟ خامسا، رابعا، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى. إذا حلف ما عنده شيء قط يبغض أكثر مما يبغض اللات والعزى، لما؟ لأنهما عبدا مع الله وأوليا بتأليه الله عز وجل. خامسا، حرمة الحلف بغير الله تعالى، وأن الحلف بغير الله شرك. هذه لكم يا معاشر المستمعين والمستمعات، الذي كان يحلف بغير الله من الآن يدخل في رحمة الله، يستغفر الله، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولن نحلف بعد اليوم بغير ربي. أخرج الترمذي في جامعه: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. وشرحنا هذا المعنى كثيرا. قد يقول الغافل: كيف أشرك؟ تعالوا بين لك أصل الحلف معناها التعظيم للمخلوق، والبشرية منذ أن كانت لا تعظم إلا أهل العظمة فيها. تبهتم؟ فلما جاء الإسلام وأبطل الشرك وقصر العظم على العظيم الأجل الرب سبحانه وتعالى، فمن حلف بغير الله قد عظم ذلك المخلوق كتعظيم الله، معناه أشرك هذا المخلوق في العظم الخاصة بالله وأعطاه منها شيئا. هذه الشركة. اثنان يشتركان في دكان، في سيارة، في شاة، هذا يحلبها الصباح وهذا المساء، أليست هذه الشركة؟ إذن الذي يحلب بغير الله أعطى هذه العظمة التي حق الله، صرفها لغير الله، أشرك مع الله. وما معنى كفر؟ كفر لأنه غطى عظمة الله تماما ونسيها وأعطاها لمخلوق. أي كفر أعظم هذا؟ أي تغطية أظهر من هذه التغطية؟ ثم ما الذي يحملنا على أن نحلف بغير الله؟ ما هو الداعي إلا العادات والجري وراء أهل الجهالات؟ وإذا كان بيننا أبناء مصريون أعطيهم علاجا، لأن بعضهم هو النبي، أقول له من فضلك يا بني لا تحلف بغير الله، يقول والنبي منزل هي. فما هو العلاج الذي يعطاه من يجري على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يقصد؟ العلاج من الروضة الشريفة، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد بعض المؤمنين وهم حديث عهد بإسلام ما يلبث أحد حتى يقول والناس أو العزة، فقال صلى الله عليه وسلم واحفظوا من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. الذين آلفوا القمار وتعرفون مكة رجالها تجار، إذا حطوا الرحال يعيشون على القمار، فإذا أسلم أحدهم ما ينسى تلك المجالس والسهرات، إذن ما يشعر حتى يقول تعال ألعب معك بدون قصد. فوضع الحكيم هذا الدواء لهذا الجرح الدامي، من حلف بغير الله باللات أو العزى وغيرها فليقل لا إله إلا الله، فإن سمعها، لأن حسنة لا إله إلا الله تفتت الجبال لو كانت آثاما ذات مفعول قوي، كما أن كلمة الكفر أكثر من الهيدروجين. وجه ذلك يقول كلمة الكفر يبطل كل عمل عمله ذات مفعول، كلمة التوحيد ككلمة ضدها. إذن من يجري على لسان حق سيدي فلان وراس فلان والمصحف والكعبة وكذا، العلاج عندما يشعر أنه حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، أو يقول أخوه قل لا إله إلا الله، فإن تكبر وقال لا والعياذ بالله خرج من الإسلام، لكن في الغالب يقول لا إله إلا الله. إذن هذه نتائج هذه المقطوعة ازداد بها حبنا لرسولنا وإيماننا ويقيننا فيه. ثم استفدنا أن النبي عصم حفظ وهو صغير من ولادته ما قارف ذنبا. واسمع بحيرة الرهد يقول ولا تعد، قل لا 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 قل بالله لا أتحب الله تعد، فإني لا أبغض شيئا قط أكثر منهما. قال الشيخ وسادس المظاهر الكمال المحمدي حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، حضر حلف الفضول، فإن حلف الفضول كان بعد حرب الفجار. حرب دارت بين قريش مع كنانة وبين قيس ومن معها، وكانت هذه الحرب في الأشهر الحرم، فاعترفوا بأنهم فجروا وخرجوا عن الأدب. كيف يقاتلون في الأشهر الحرم وقد حرم الله القتال فيها؟ هذا في الجاهلية. فسميت هذه الحرب بحرب الفجار بمعنى الفجور، لأنهم فجروا عن طاعة الله فقاتل بعضهم بعضا في الأشهر الحرم، وسموها بحلف الفضول لأنهم تابوا ورجعوا وأرادوا أن ينهوا هذه الجريمة من أساسها. فقال كان بعد حرب الفجار التي كانت حربا فجر فيها أهلها بانتهاكهم حرمة الشهر الحرام، وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة وبين قيس من جهة أخرى، وكان سببها تافها جدا، وهو لم يعد قتل رجل من قيس. رجل من قيس قتله قريشي أو قريشي، فتداعى بعده الأحلاف للقتال، كل جماعة دعت الثانية. ولما انتهت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة، إذ هي من عمل الجاهلية، دعت قريش إلى حلف الفضول. هذا الحلف الفضول دعت قريش له، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ ولم ينبأ ولم يرسل. قال وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد جنوب الجزيرة، من زبيد، جاء مكة ببضاعة يتجر فيها، فاشتراها منه العاص بن وائل شر أهل مكة، وكان ذا قدر وشرف. العاص بن وائل معروف في شرفه وقدرته وسيطرته في مكة. قال ذا قدر وشرف في مكة، فمنعه حقه، سواء جاء يبيع في الزبدة أو العسل أو كتان أو شيء تجارة، العاص بن وائل تمرد ومنعه، ممكن أعطاه شيء قليل واستعانه واحتقره، وهذا شأن الطغاة والمتكبرين. قال فاستعد الزبيدي الأحلاف على العاص، نادى ودعا أحلافه وأحلاف بلاد وقومه على أن يضربوا على يد العاص ويستردوا حقه منه. قال وأحلاف أهل زبيد هم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل، خذلوا، خافوا من العاص أو احترموه أو لأمر ما استجابوا. فما كان منه إلا أن على جبل أبي قبيس، طلع إلى قمة جبل ووقف عليها وصاح بشعر يصف فيه ظلامته، يبكي مظلوم في ديار الكرم والشرف. قال وعندها مشى الزبير بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، مشى الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا ترك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم من مرة في دار عبد الله بن جدعان، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره إذ ذاك 20 سنة صلى الله عليه وسلم. فصنع لهم عبد الله بن جدعان طعاما وتحالفوا وهم في شهر ذي القعدة الشهر الحرام، أي حالف بعضهم لبعض متعاهدين متعانقين متعاقدين بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ما بل بحر صوفا، ما هذا يريد التأبيد، مثل لا أكلمك ما طلع نجم إلى الأبد، في يوم ما يطلع فيه النجم. ما بل بحر صوفا، في بحر يعجل عن صوفا؟ ممكن؟ مستحيل. بحر كامل يعز على أن يبل صوفا، حط فيه قنطار صوفي بله مليون قنطار. هذا من باب المبالغة في التأبيد. ما بل بحر صوفا. قال فسمع، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول والفضائل. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قبل رسالة في 20 من عمره. قال وانتزعوا منه حق الزبيد، نعم، ثم مشوا إلى العاص بن وائل وانتزعوا منه حق الزبيد. وفي هذا قال الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال شعرا منه هاتان البيتان: إذا الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليهم توافقوا وتعاهدوا وتعاقدوا فالجار والمعز فيهم سالم، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال وفي هذا الحلف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام لما دخل في نور الله وأصبح رسوله، قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا. نعم، فرحا بذلك الحلف، لأنه اجتماع على إقامة العدل والحق وضرب يد الظالمين وتحطيمهم. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا. نعم، ولو أدعى به إلى الإسلام ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. لو أدعى في الإسلام إلى حلف ضد الظلم والشر والباطل لأجبته وحضرت معه. قال وعبد الله بن جدعان هذا هو الذي كان يكسو ألف علة، كل حج يوزع ألف بدلة على الحجاج. البدلة هي الحلة، ثوبان من نوع واحد، يكسو ألف حلة وينحر ألف بعير في كل موسم. ابحثوا عن هذا الكرم أين تجدونه؟ في إيطاليا. أين أهله؟ ألف حجة يكسوها وألف بعير يذبحها للفقراء للحجاج. قال وقالت فيه أم المؤمنين عائشة، تعرفون من عائشة هذه؟ من لم يعرف بعد يجدد إسلامه. وقالت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفع ذلك يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة؟ فقال لا، لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا معلوم عندنا، من مات على غير التوحيد مات كافرا مشركا، لو صام 1000 عام وحج 1000 حجة لا قيمة لعمله، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يقول في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، بماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلهذا من مات وهو يصرخ لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة وإن فعل ما فعل لعظم هذه الحسنة، ومن مات على غير لا إله إلا الله والعياذ بالله لو فعل ما فعل ما دخل الجنة. ولهذا العبرة بالخواتيم. وإني أخشى في هذه الأيام ظاهرة الطحن الهوائي أن أهل هذا البيت يموتون على سوء الخاتمة، لأنهم تحدوا الله ورسوله وخرجوا عن جماعة المسلمين وبلغتهم فتيا عالم أعلم أهل الأرض اليوم، وأن هذا لا يصح أبدا في بيت مؤمن، ويجلس هو ومرأته وبناته والعهر أمامهم وارتكاب الجريمة والجنس أمامهم وهم يرتضون ذلك يوما بعد يوم حتى يطبع على قلوبهم فيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. والذين بلغهم هذا الكلام وأصروا كأن القدر يسوقهم إلى هذه المحنة، وإلا دلوني على مؤمن يسمع هذا الكلام ويبقى في بيته، لا يمكن أن يكون مؤمنا. إذن نتائج هذه المقطوعة، قال نتائج هذا المظهر السادس إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج وعبان نلخصها فيما يلي: الأولى شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها، ولذا سموا الحرب التي انتهكوا فيها حرمة الحرم سموها بحرب الفجار، وهو فعال من الفجور إذ تبادلوا فيه الفجور فصار فعالا من باب فاعل كقاتل قتالا. لعل السامعين ما تفطنوا، شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها، ما زالوا ما أسلموا ولا عرفوا الإسلام، لكن عرفوا أن الظلم ليس فيه خير، فمن هنا تحالفوا على أن يردوا حق المظلوم وينصروا المظلوم وهم في الجاهلية. والآن المسلمون ما يعرفون هذا، لما هاجم العراق المملكة المسلمون يصفقون نحن مع صدام، يا جماعة تكفرون وأنتم لا تشعرون. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أبيتم الصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، قالوا لا نقاتل مع التي تبغي، إما فقط لا إسلام لهذا النظر. وفيهم من يقرأ القرآن أيضا، وانظر فرح الرسول بهذا العلم، قال لو أدعى إليه اليوم لأجيبه، لأنه لرفع الظلم على المظلوم، وننتكس نحن ونقف إلى جنب الظالم. هبوط ما عنده حد هذا أبدا، هذا يكشف عن حال المسلمين أننا لاصقون بالأرض لا يرفعنا إلا الذي رفعنا أول مرة. وبما نرفع، هذا هو كلامنا طول العام، نرجع إلى منهج رسول الله كيف كونت تلك الأمة النورانية، كونها بالجامعات والكليات والشطحات، كونها في هذا المسجد. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هاجرنا بيوت الله وانتقلنا إلى أسوأ الظروف والأحوال والاجتماعات، وكيف نصبح علماء ومؤمنين وربانيين؟ مستحيل. من يأتي هذا؟ هذا علم يتلقى ويدخل في القلب ويسخر طاقات الإنسان، السمع والبصر واليد والرجل والفرج والبطن، الكل مسخر لعلم الله عز وجل. أمة من قرون ما عرفت هذا، كيف تظن فيها؟ ثانيا بيان ظلم وطغيان العاصي بن وائل، وهو الذي وقف في وجه الدعوة الإسلامية يحاربها حتى مات إلى جهنم عليه لعنة الله. ثالثا بيان مروءة الزبير بن عبد المطلب في الجاهلية قبل الإسلام، تجلت مروءته وصاح وقال كيف نسكت على الظلم ولا نضرب على أيدي الظالم. قال بيان مروءة الزبير بن عبد المطلب، إذ هو الذي كان السبب في تكوين حلف الفضول وإعادة حق الزبيب إليه بعد انتزاعه منه العاصي بن وائل. بيان فضل بني هاشم على غيرهم، وحسبهم شرفا مفاخرهم الجمة وكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم، بنو هاشم سادات العرب وأشرفهم. خامسا تقرير الكمال المحمدي وتأكيده بسبب ماذا؟ قال بحضوره صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، حلف الفضول، ومفاخرته به في قوله الثابت الصحيح لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. من مراد من حمر النعم؟ الإبل الحمراء ذات قيمة على السوداء والبيضاء، إذ كانت هي أموالهم، ما في بنوك ولا مستودعات مال، رأس ماله في الإبل الذي يملك ناقتين 13 بقدر ما يملك هو في غناه. ثم الجزيرة ما في إلا حمر النعم، فيها مصانع مزارع ما فيها شيء، إذن رأس المال في الإبل. قال ما أحب أن لي بها حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لعجب. لو تقاتلت مثلا إيطاليا مع فرنسا تحاربت وعرفنا أن إيطاليا مظلومة، تبهتم؟ وقال بعض الدول نتعاون على ضرب هذا الظالم وتأتي به، يجوز الدخول معهم ولا لا؟ والله يجوز. أو ما فهمتم؟ أيما حلف لضرب الظالم وتأديبه وصرف عن ظلمه يجب أن نتعاون معهم. هذا كلام ما هو، أعيد لكم كلمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذ قال ولو أدعى به في الإسلام لا أجبته. سادسا عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشركا، مهما عمل مات مشركا لا ينتبع، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألت عن عبد الله بن جدعان، إنه قال لها إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكيف ينفعه ما أنفقه من مال ومتاع؟ قال نعم ولو أدعى به إلى الإسلام لأجب. سادسا نعم أعيد السادس، قال عدم الانتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشركا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سألته عن عبد الله بن جدعان فقال لها إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر خطيئتي يوم الدين، أي لا ينفعه عمله الصالح لموته على الشرك والكفر والعياذ بالله. قال وسابع الكمالات المحمدية هو رغبة خديجة فيه وزواجها به صلى الله عليه وسلم. خديجة هذه تعرفون عنها، والله لو جمعتم نساء العالم الآن ما كنا خديجة ولا وصلنا إلى مستواها في كمالها، واجمع الجامعيات كلهن أما الجاهليات مثل أمي توقعنا ما كنا خديجة رضي الله عنها. هذه هبات الله وعطايا. قال إنه صلى الله عليه وسلم لما تجاوز 20 من عمره وحضر حلف الفضول، وقال وقبله قبل حلف الفضول تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود، حكموه لنا واستطاع أن يحل مشكلة والله ما تحل الأمم المتحدة، والله لا تقدر عليها، كادت قبائل قريش أن تتقاتل، فجاء صلى الله عليه وسلم وحل المشكل بابتسامة وطأطى رؤوسهم وقالوا هذا محمد الأمين. قال وقبله تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود واشتهاره بالصدق والوفاء والأمانة والعفة والنزاهة، كل هذا حاصل، اشتهر بالصدق في حديثه بالوفاء في وعوده بالأمانة فيما يؤتمن عليه في العفة والنزاهة عن كل ما من شأنه أن تلغف فيه الأهواء والشياطين، زيادة على شرف الأصل وطيب المحسن. وكان بمكة امرأة سرية ثرية سيدة وغنية أيضا. من هذه؟ قال ذات كمالات نفسية من خلق فاضل وأدب رفيع، تلك هي خديجة بنت خويلد الأسدية القواتية رضي الله تعالى عنها. وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدي ما جعلها تعرض عليه الاتجار بمالها، بلغ عن صدقه ووفاء أمانته وشجاعته عرضت عليه أن يستجلها في مالها. وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدي ما جعلها تعرض عليه الاتجار بمالها ليوفر لها دخلا ماليا يستغني به عن كفالة عمه أبي طالب، إذن ليوفر له هو لا لها هي فقط، ليوفر له دخلا ماليا يستغني به أي الرسول عن كفالة عم أبي طالب ووفادته. قال ورضي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالعرض وقبل الطلب، وخرج في قافلة تجارية إلى الشام ويصحبه لخديجة غلام خدمة المسمى بميتة، هذا غلام لخديجة، فقالت اخرج مع محمد في التجارة لتقدمه. قال وهذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها صلى الله عليه وسلم إلى الشام، المرة الأولى أول الدرس، إذ الأولى كانت مع عمه وفي صباه، وقد تقدم الحديث عنها في رابع الكمالات المحمدية. ومن الآيات التي شاهدها ميسرة خادم خديجة من الكمالات التي شاهدها أو الآيات في سفره مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه رأى ملكين يظللانه من حر الشمس إذا اشتدت الهاجرة، كما أنه صلى الله عليه وسلم نزل يوما تحت ظل شجرة قريبة من صومعة راهب، فرآه الراهب فسأل ميسر عنه فقال هو رجل من أهل الحرم قرشي، فقال له الراهب إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، وذلك لما شاهد من آيات النبوة التي تلوح لكل ذي بصيرة وتأمل، كما قال الأعرابي الذي نظر لأول مرة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هو بوجه كذاب. هذا أعرابي بدوي ورسول في مجموعة نظر في قضية قال والله ما هو بوجه كذاب في رأس نام. هذه من الآيات. قال وعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجارة رابحة وسرت بها خديجة وزادها سرورا ما أنبأها به غلامها ميسر من خير الراهب من خبر الراهب وأمر الملكين الذين يضللانه من حر الشمس، فراغبت لذلك ولغيره رغبت في الزواج به صلى الله عليه وسلم. وعمره يومئذ 25 عاما، وعمرها ما بين 35 و40، هي أكبر منه، أكبر منه عمرا فقط، وقد تزوجت قبله صلى الله عليه وسلم أبا هالة زرارة التميمي، وتزوجت قبل هذا أيضا بعتيق ابن عائد المخزومي، وولدت له بنتا تدعى هند، وبهذا كان كل من هند وهالة ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ربيبك أخ ابن زوجتك. والآن خطبة الزواج الميمون، خطبة الزواج الميمون. قال وكانت هاجة القاموس أبشر. قال وكانت الخطبة كالتالي، بعثت خديجة إليه صلى الله عليه وسلم تقول يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك ووصيتك بين الناس، وصيتك في قومك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها ليتزوجها، وكانت رضي الله عنها يومئذ من أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج بها لو قدر له ذلك، لو قدر على ذلك. فذكر صلى الله عليه وسلم لأعمامه العباس حمزة الموجودون، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو طالب حتى دخل على والدها خويلد بن أسد فخطباها إليه فزوجها. أقول فذكر صلى الله عليه وسلم لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب حتى دخل على والدها خويلد بن أسد أبوها فخطباها إليه فزوجها ووافق، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة. 20 بكرة، تعرفون البكرة من الإبل، إذ هذا هو المال. 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله عز وجل. هذه كلمة طيبة للسيدات، وعملنا بها لو شاء الله. إذن ما يزعجها بضرة تضارها لما ماتت؟ نعم. ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله وانتقلت إلى جواره وكل أولادها منه صلى الله عليه وسلم، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا ما كان من إبراهيم فإنه ابن ماريا القبطية المصرية، وباقي الأولاد كلهم من خديجة. إذن نتائج وعبر هذا المظهر الأخير من مظاهر الكمال، إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال محمد نتائج وعبرا نشملها إزاء الأرقام الآتية. أولا، تقرير النبوة المحمدية برؤية الملكين يظللان من حر الشمس. ثانيا، شهادة الله له بالنبوة وهي شهادة عالم وكفى بها شهادة. ثالثا، بيان ما حب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الكمالات النفسية التي رغبت خديجة في الزواج به. خامسا، مشروعية إبداء المرأة رغبتها فالرجل تريد الزواج به، لكن ننبه إلى فتنة دائرة بين العوام الضلال: لا يحل لك يا ابن الإسلام أن تتصل بالبنت وتخطبها بطريقة التليفون أو المراسلة وأبوها معها وأمها ثبات، لأنها بكر، لو كانت سيبا لك أن تتصل بها، لكن البكر لا حق لك أبدا أن تتكلم معها، أطلبها من أبيها وأخيها وليها. وهذه فتنة موجودة سببها الجهل والضلال. أرأيت لو يسمع بك الفحش أنك تتصل بابنته؟ لو كنا في عصر الجاهلية يلوي راسك ويدق عظمك. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن الآن مع هذه المقطوعة من السلسلة الذهبية النورانية، وهي دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية. دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية، قرب الطلوع الآن، عايشناه صلى الله عليه وسلم من يوم أن ولدته أمه وقضينا معه أحداث 40 سنة في تلك الدراسات التي درسناها. والآن قال: لقد بلغ الحبيب الآن 40 من عمره. لقد بلغ الحبيب الآن. من الحبيب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حبيب؟ معناه محبوب، فعيل بمعنى مفعول، كجريح وقتيل وذبيح مفعول. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكره إنسي ولا جني، إذ ما عنده من أخلاقه من سلوكه ما يقتضي كرهه، والله ما كان. أعداؤه كانوا يعرفون هذا ويحبونه، حتى اليهود والنصارى، لأن الكراهة لها سبب عامل تتأثر به. أما هو صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه أثر في سلوكه في ذاته فيه يقتضي أن يوجد بعض البغض أو الكراهية، فلهذا هو حبيب بمعنى محبوب صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحبه كفر، ومبغضه كافر، والذي لا يؤمن برسالته كافر مخلد في النار إن لم يتب قبل موته. قال: لقد بلغ الحبيب الآن 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، وأخذت ساعة طلوع الشمس المحمدية تقترب، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم إن غدا أي راح بالعامية، وإلا غدا ذهب في الصباح وراح ذهب في العشي، لكن لساننا العامي نفهم غدا بمعنى راح حتى لا يقول غدا بمعنى تغدى وأكل. قال: وها هو ذا صلى الله عليه وسلم إن غدا لحاجة أو راح، لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت حوله يمينا وشمالا فلا يرى أحدا سوى الشجر والحجر يسلم عليه. وإن قلت: ومن سمع بهذا؟ من حضره؟ الجواب: ما رؤيا وأصحاب بين يديه والحصى يسبع أمامهم. الشجرة التي جاءه أعرابي وقال: أنا لا أصدق أنك رسول الله إلا إذا نطقت هذه الشجرة وشهدت لك. والله لقد جاءت تجول عروقها وشهدت. قال: فكانت هذه مقدمة الإنباء العظيم، هذا التسليم من الشجر والحجر مقدمة للنبوة المحمدية. والآن طلوع الشمس المحمدية طلعت، كيف طلعت؟ قال: وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية، حيث صار لا يرى رؤيا في ليله ولا نهاره إلا جاءت كفلق الصبح. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في قضية ربيع الأول ليلة الثاني عشر، لكن نحن كما تعرفون نأخذ دائما برأي أغلبية المسلمين بناء على قاعدة: لو يخبرك 90 رجلا أن امرأتك ولدت البارحة، ويأتي 5 تقول: لا ما ولدت، تصدق من؟ لو يخبرك 50 رجلا أن الرز قد رخص وأصبح يساوي 10 ريالات الكيس، وجاءك 3 قالوا: لا يساوي 20، تصدق من؟ أليس هذا وطبعنا في الماديات وإلا؟ إذن إذا كان يخبرنا 95 عالما بشيء ويقول 3 آخرون لا، نلعب بديننا يعني؟ على هذا المنهج نحن سلكنا هذا السبيل. لما؟ لأن يكذب 10 أولى من أن يكذب 90. فلهذا ما هناك حاجة إلى إشارة إلى خلافات الناس. قال: وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صار لا يرى رؤيا أي منامية في ليله ولا نهاره إلا جاءت كفلق الصبح. الصبح ينطلق ولا لا؟ تشع الأنوار وتظهر الشمس والأضواء. وهذا الزهري من سادات التابعين. وهذا الزهري يروي عن عروة. من عروة هذا؟ هذا بن أسماء، هذا بن الزبير، هذا خالته عائشة. يا ليتها خالتي، يا شيخ احمد الله هي أمك. الله أكبر ولله الحمد. إن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما تفرحون. قال: هذا الزهري يروي عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يروي عنها قولها: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة التي لا تتخلف ولا تكون كذبة كما يراها تنبلي وتظهر. قالت: لا يرى الرؤيا رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب إليه الخلوة. من حبب إليه الخلوة؟ الله. أصبح يرغب أن ينزل وحده، أن يبيت وحده، أن يقضي يومه وحده. الله الذي أراد هذا حبب إليه الخلوة والبعد عن الناس. قالت: فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. صار يرغب في الانقطاع. وإن قلت: من أخبر عائشة بهذا؟ هو صلى الله عليه وسلم وأمها وأبوها، ما عاشوا الرسول وعاشوا في هذه الأيام معه في مكة. قالت: واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته المحببة إليه اختار جبل حراء، وهو أحد جبال مكة المطل عليها، فكان يخلو به مجاورا فيه يتحنث، يتحنث أي يزيل الحنث عنه، والحنث الإثم والذنب، وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش. هو ما ارتكب ولكن يشاهد المنكر والباطل والشرك، يشاهد الحنث ولا لا، ما يد أن يراه ولا أن يجاهد أهله. قرية أهلها لا يعيشون إلا على الشيشة والأضاحيك والأباطيل والتهاون في الصلاة ومجالس كل باطل. قرى العالم مكان هذا، فالربانيون يهجرون تلك المجالس. أين فلان في بيته في بستانه؟ ما يقون على أن يشاهد لك الباطل المنكر. موجود هذا عندكم يا مسلمون ولا لا؟ أكبر مجالس الناس في قرى إلى الأضاحيك والأباطيل، أو يلعبون الورق والكيم، أو يغتابون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. يا شيخ لا تلومهم، إنهم ما عرفوا. إي والله، من علمهم؟ في حجور من جلسوا وتعلموا؟ قولوا لي لا أحد. إذن كيف تريدهم ربانيين وهم أميون جاهلون؟ إذن ماذا نصنع؟ نبكي فقط. لما ما نطالب بالعلم والتعلم ونصرخ بأعلى أصواتنا حتى نخرج من هذه الظلمة ونبعد من ساحات الباطل والشر والخسران؟
قل لي إيه هذا العلم الناس تعلموا كذا وكذا، الآن في طريقي أصغى إلي وأسمعني من قال إن الحرب قد اشتد ذهبها بين إخوان الأفغانيين. لا عجب، لأنهم ما عرفوا الله عز وجل ولا عرفوا الطريق المؤدي إليه معرفة تقليدية عمياء لا تنتج الرهبة في القلب ولا الحب في النفس. ماذا ترجو؟ قضينا 10 سنوات والحمد لله على هذا الكرسي ندعو للجهاد ونقول إنه جهاد، ولكن فيه دخن، فيه دخن، فيغضب الغافلون ويتقزز الجاهلون. لما؟ والآن في دخن ولا دخان؟ أصبح الدخن دخان نار تلتهب وتحرق، لأنهم أميون جهال وحملوا راية الجهاد. سوف يأكل بعضهم بعضا في أي مكان. وبينا الطريق والله يشهد، وذهبنا إليهم وقلنا عجلوا قبل فوات الفرصة، بايعوا إماما شرعيا واجتمعوا تحت رايته وقاتلوا تحت إمامكم الشرعي. إذا انتصرتم كل شيء على بابه. رفضوا، لأن كل منظمة تأخذ الأموال وتجمع وتطعن في الثانية. والله العظيم في خلوة قال لأحد رؤسائهم إن منظمة فلان أوجبت فلان عبارة عن مصيدة لصيد المال فقط. سمعتم يا مسلمون؟ ها نحن، هذا واقعنا، لأننا ما عرفنا الله. فلا تعجب منا ومن سلوكنا. قال واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته المحببة إليه، اختار جبل حراء وهو أحد جبال مكة المطلة عليها أعلى مكة، فكان يخلو به مجاورا فيه يتحنث أي يزيل الحنث عنه، وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش. وفي ليلة من ليالي رمضان المبارك، ولعلها 17 منه، نزل عليه جبريل عليه السلام يحمل بشرى النبوة تمهيدا لحمل الرسالة إلى الناس كافة. وها هو ذا إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يروي لنا هذه عنها قصة بدء الوحي. إذ تقول من هي هذه أمنا رضي الله عنها وأرضاها، هذه سب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق. تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به من شأن الوحي والنبوة والرسالة الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء مأخوذ من الفراغ والخلاء البعد عن الناس، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يزيل الحنف، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك،
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها أي لمثل تلك الليالي حتى جاء الحق وهو في غار حراء. لما يرجع إلى خديجة؟ أليست زوجه؟ ما حضرنا العرس الماضي، هي زوجته. قال فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ليس معناه لا أطيعك ولا أستجيب لك، لا، ما أنا بقارئ، ما أنا بمحسن للقراءة، ما أنا بمن يقرؤون حتى أقرأ، لا علم لي، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، ضمه إليه كما تضم الأم والرؤوم الحنون مثلها تكاد تدخل في أعشائها. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل تعرفون أن أول آية نزلت من العرش إلى الأرض هي هذه الآية؟ قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرتعد من الهول، هول هذا ملك يدخل معه في غار حراء ويحدثه ويعلمه، لو كان غير رسول يغمى عليه يصرع. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني 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 غطيني زمني غطيني ضمني إليه وأعصوني أدخلوني في ثياب وغطوني بها، زملوني زملوا أدخلوا في ثياب وغطى بها، زملوني زملوني مرتين. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، جفيء وسخن وذهب ذلك القلق والفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، أي الهلاك، لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذه فين درست خديجة؟ في جامعة سفود، من أين تخرجت هذه؟ والله لو اجتمع خريجات العالم اليوم ما كنا نصف خديجة. لما يا شيخ تندد؟ لأننا غير راضين بإقحام بناتنا ونسائنا في هذا التعليم المادي، إنها الفتنة العارمة، إنها الحالقة. يا شيخ كيف تقول؟ تعال انظر أمة الإسلام كيف هبطت، ولن تسألني كيف. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم علّت وهي الحكيمة لما ما يخزيه الله أبدا، فقالت إنك لتصل الرحم. عرفت عنه زوجها إنك لتصل الرحم، ما تقطع الأرحام بل تصلها، لأن قطيعة الرحم في الجاهلية كانت محرمة ويبغضون أصحابها. نعم، يهود نصاني بلشفي كذا،
يقاطع أبوه وإذا أخوه يرضى عنه الأمر فطري. إنك تصل الرحم وتحمل الكل التعبان العاجز الذي ما يقوى على المشي تحمله، العاجز الذي ما استطاع يأكل أو لا أو يشرب تطعمه وتسقيه، هذا معنى الكل. تحمل الكل وتكسب المعدوم، ويصح أن نقول وتكسب المعدوم أي تعطي ما هو معدوم عند الناس وأنت تعطيه، ما عز وغلى عند الناس أنت تدفعه، ويصح وتكسب المعدوم. نعم تكسب المعدوم بالضم أي تعطي ما يعجز الناس عنه، وتكسب المعدوم أنت بجهادك وصبرك وذكائك تحصل على المعدوم الذي لا يوجد بين الناس، لكن بالضم أولى. وتكسب المعدوم وتقري الضيف. ما معنى تقري الضيف؟ تقرئه يعني القرآن. قال الضيف يقريه إذا وضع له طعام العشاء والغداء. قال الضيف هو إعداد طعامه وشرابه ومبيته 3 أيام. ما كان في العالم صنادق شارق وهو، فالضيفين يذهب عند المؤمنين أو توجد فنادق مطاعم ما فيه. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في ذلك الزمن أن من استضافك يجب أن تضيفه وأن توفر طعامه وشرابه وفراشه 3 ليالي وبعد ذلك مع السلامة. فأصبح كل بيت فندق أفضل من كون يوجد 10 فنادق في المدينة، فألف فندق أولى من 10. ولكن أين الحب؟ أين الولاء؟ أين الأخوة؟ أين الرحمة؟ ذهب أهلها. قالت وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لا الباطل. إذا نابت المؤمن نائب الحق يجد الرسول إلى جنبه يساعده، أما نائبة باطل لا يساعد على الباطل وينصر عليه. سجلت خديجة هذه الكلمات، سبحان من فتحها وشرح صدرها لها ونطقت بها وسجلها التاريخ، ورضيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبها لذلك. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي سمعناها، هيا بنا ننظر إلى النتائج والعبر ما هي علنا نرصد ببعضها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا تقرير سنة غالبة، وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس 40 من أعمارهم. تقرير سنة غالبة. لماذا قلنا غالبة؟ لأن عيسى عليه السلام نبئ قبل 40، لكن في الغالب ما نبأ الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا على رأس 40، وخاصة الرسالة. لما؟ لأنه إذا بلغ 40 اكتمل عقله وذكاؤه وحكمته يتحمل ويقوى، لكن طفرة الشباب وبداية الكهولة قد يضطرب صاحبها. فلهذا الأئمة الذين نوظفهم يؤمون الناس نختار الكبار، وإلا لا. أما الأحداث لا إلا إذا ما وجدنا. صحيح هذا؟ أكبركم سنا يؤمكم أكبركم سنا. إذن هذه واحدة، تقرير سنة غالبة، وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس 40 من أعمالهم. ثانيا كيف عرفنا هذه؟ أما بدأنا قلنا لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة.